ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جمال علمنا والذكر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. العلم زين وتشريف لصاحبه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من رياض العلماء، ولازلنا وإياكم نعيش في صحبة الإمام المبجل أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وكذلك ما زلنا نسير في تلك المحنة العاصفة التي أحاطت بذلك الإمام الكبير وقتا من عمره، وكان بسببها له خير كثير، فإن الله تعالى رفع ذكره بها في الأولين والآخرين. وكنا قد ذكرنا ما جرى لأحمد بن حنبل حتى مات المأمون، ثم انتقل الأمر بعد هذا إلى ولده أبي إسحاق المعتصم، وكيف أن عم الإمام أحمد إسحاق بن حنبل حاول أن يتدخل، وذهب إلى الكبراء وإلى كثير من أهل السلطان وأهل والقواد حتى يفك عن أحمد، ثم لم يقدر أن يفعل شيئا، لم يتم له شيء. ثم أمر له أذن له بالدخول على أحمد لعله أن يلين دماغه يعني، فدخل عليه وأخذ يذكره بأنه معذور، وأن الناس كلهم أجابوا، وأن الله تعالى رفع عن مثله الإكراه، رفع عنه ما هو فيه بالإكراه الذي هو فيه، وذكره بأحاديث في التقية وشيء من ذلك. وأحمد يرد عليه ردا مفحما ويقول له: ما تصنع بحديث خباب؟ قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار على رأسه فيفرق نصفين، ما يرده ذلك عن دينه. وظل الأمر كذلك، وأخذ يبعث إسحاق بن إبراهيم والي بغداد ببعض أتباع السلطان فيناظرون أحمد في هذه المسألة بالليل والنهار وهو في السجن، وأحمد يفحمهم واحدا بعد واحد، حتى تعب منه إسحاق ابن إبراهيم الوالي، وقال لهم: لو أجبت أمير المؤمنين إلى ما دعاك إليه، يعني اجعل لهذا الأمر نهاية. يقول أحمد: فكلمته بكلام قوي فقال: يا أحمد، إني عليك مشفق، وقد آل أمير المؤمنين إن لم تجبه لا يقتلنك. يقول له المعتصم: أقسم، إن لم تسمع الكلام وتمشي وراء الناس لا يقتلنك. فقلت له: والله ما عندي في هذا الأمر إلا الأول، إلا ما قلت لكم أول الأمر. بعض الروايات تقول أن إسحاق بن إبراهيم قال له: يا أحمد، إن أمير المؤمنين لا يقتلك، مش هيموتك وريحك يعني، ولكنه آل إن لم تجب ليضربنك ضربا بعد ضرب، هيعذبك يعني، ويلقيك في موضع لا ترى فيه شمسا. ثم قال إسحاق بعدما تعب من أحمد: اذهبوا به إلى أمير المؤمنين، أنا حاولت أعمل اللي عندي وأردت أن يعني أنجيك من العذاب ومن الضرب ومن النفي وكذا وكذا، لكن أنت مصر على ما في رأسك، فلتذهب إلى أمير المؤمنين وهو يتصرف معك يعني. يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل: فذهبوا بي إلى دار المعتصم، وأدخلت في حجرة ليلا، وأغلق علي الباب، وأقعد عليها رجلان، وليس في المكان السراج، ما كان فيه يعني شيء ينير له بالليل، فأردت أن أتيمم للصلاة في السجن، ما معه ماء ولا شايف حاجة، الدنيا ظلمة خالص، وحب يتيمم للصلاة. قال فمددت يدي فإذا بإناء فيه ماء وطست موضوع، فتوضأت وقمت أصلي ولا أعرف القبلة في الظلمة، فصليت، فلما أصبحت فإذا أنا قد أصبت القبلة. هذا توفيق من الله عز وجل. ثم جاء رسول المعتصم أمير المؤمنين فقال أجب. قال فثقلت علي القيود، كان معاه مجموعة قيود في يديه ورجليه حتى ما كان يستطيع أن هو يقلها من الأرض، وكدت غير مرة أخر على وجهي، فأخرجت تكتي من سراويلي وشددت بها القيود أحملها. التكة هي الحزام الذي تربط به، يعني يربط به السروال. يقول وعطفت سراويلي من غير تكة، عملتها كما يصنع الرجل في الإحرام يعني. ثم مشيت إلى أن دخلت علي والتكة بيدي أحمل بها الأقياد. فإذا هو جالس، دخلت على المعتصم فإذا هو جالس وإذا بجواره ابن أبي دؤاد، هذا أس الفتنة الذي هيجها والذي ساهم بجهد كبير في 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 بقائها على رؤوس العلماء، عليه من الله ما يستحق، أحمد ابن أبي دؤاد المعتزلي هذا. فيقول دخلت على المعتصم وإذا معه ساعة إذن أحمد ابن أبي دؤاد وخلق كثير من أصحابه، منهم أبو عبد الرحمن الشافعي وغيره. فلما نظر إلي المعتصم سمعته يقول لهم لابن أبي دؤاد وأصحابه كالمنكر عليهم: ألم تقولوا إنه شاب؟ إنه كهل، ده رجل كبير يعني، ما ليس بالشاب كما كنتم تزعمون، تزعمون أنه حدث، إنه شيخ متكهل، رجل كبير يعني. فلما زنوت سلمت على المعتصم، فقال لي المعتصم أدنو، قرب مني يعني، ولم يزل يدنيني حتى قربت منه، ثم قال لي اجلس، فجلست وقد أثقلتني الأقياد. فمكثت قليلا ثم قلت يا أمير المؤمنين أتأذن لي في الكلام؟ فقال تكلم. فقلت إلى ما دعا الله ورسوله، وفي بعض الروايات يقول إلى ما دعا إليه ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال له أحمد بن حنبل إن جدك ابن عباس يقول لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الإيمان فقال أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم، فإلى ما أدعى؟ وهذه شهادتي وإخلاصي بالتوحيد. أنت جايبني ليه دلوقتي؟ أليس قد دعا الله ورسوله إلى الإيمان؟ أنا مؤمن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقيم الصلاة وأدفع الزكاة وأصوم رمضان، فماذا تبغون مني بعد ذلك؟ فقال له المعتصم لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما عرضت عليك ولا ما عرضت لك، ولولا أننا ورثتك عن أبي يعني، ولو أنا جيت ليتك كده في السجن كان أبويا سجنك، فقلت أشوف أكمل بقى معاك، لكن لو أنت كنت في بيتك ما كنتش جبتك صراحة. طبعا هذا عذر أقبح من ذنب، يعني الذي قبلك جاء به، طب أنت تعرف جابوا ليه؟ فإن كان هناك داع يدعو إلى إبقائه أبقيته وإلا أسرفه. لا، قال لا والله أنا لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما عرضت لك. ثم قال لعبد الرحمن بن إسحاق ألم أمرك برفع المحنة؟ فتهلل أحمد وقال الله أكبر، إن في هذا لفرجا للمسلمين. ثم قال المعتصم للحاضرين ومنهم كما قلنا ابن أبي دؤاد ناظرون، ثم قال يا عبد الرحمن كلم. فقال لي عبد الرحمن الذي يحكي أحمد بن حنبل، فقال لي عبد الرحمن ما تقول في القرآن؟ فسكت. فقال لي المعتصم أجب رد. فقلت له لعبد الرحمن ما تقول أنت في علم الله؟ فسكت. فقلت لعبد الرحمن القرآن من علم الله عز وجل، ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله العظيم. فسكت عبد الرحمن. حيقول إيه فعلا؟ هو بيقول له ما تقول في القرآن؟ عايز يقول له مخلوق كما يزعمون هم، وعلى هذا يحملون الناس. فالإمام أحمد قال له لا بلاش، أجبني أنت ما تقول أنت في علم الله؟ فسكت. فأحمد قال له ما القرآن من علم الله؟ فإن كان القرآن مخلوقا فعلم الله مخلوق، ومن قال إن علم الله مخلوق فهو كافر، لأنه نسب الله تعالى إلى الجهل وقتا ما، وحشاه جل في علاهم عن ذلك. فقال الحاضرون للمعتصم: يا أمير المؤمنين، لقد أكفرنا وأكفرك. ما هو كان بيقول زيهم، القرآن مخلوق. فلم يلتفت المعتصم إلى كلام هؤلاء، فقال لي عبد الرحمن: كان الله ولا قرآن؟ فقلت له: أكان الله ولا علم؟ فأمسك سكت. ولو زعم أن الله كان ولا علم لكفر، أن الله تعالى لم يزل عالما، لم يأتي عليه وقت وهو لا يعلم، بل هو عالم جل في علاه منذ الأزل. كان الله تعالى وكان العلم وكان القرآن. فقال أبو عبد الله أحمد: احتجوا علي بحديث عمران بن حسين إن الله عز وجل خلق الذكر، والذكر هو القرآن، وقد أخطأوا. فقلت لهم: هذا خطأ، حدثنا غير واحد إن الله كتب الذكر. هم هكذا دائما أهل البدع، يظلون يبحثون هنا وهناك حتى يأتون بأي حجة ولو محرفة لإثبات باطلهم، ولكن هذه الشبهات التي يأتي بها أهل البدع لا توشك أن تتلاشى أمام أشعة العلم والحق، وهذا في كل زمان ومكان، حتى اليوم هذا يحدث. لا، دائما المبتدعة لهم مسالك عجيبة في الاستدلال، يأتون إما بحديث ضعيف أو بحديث صحيح لكنهم يحرفونه أو يقطعون منه ما يدل على المراد، لابد يلعبوا في النص، لابد، أو يأتون بشيء منسوخ، زي كان راجل ألف كتاب اسمه إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد على القبور، يعني أمر عجيب صحيح، مش مثلا يقول جواز، يقول لك استحباب، وقد جاءت السنة بمنع هذا تماما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن هذا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. وجاء في هذا أحاديث كثيرة جدا كلها تدل على حرمة بناء القبور في المساجد أو العكس، أو المساجد على القبور. فجاء رجل ظن أنه قد أتى بما لم يأتي به الأوائل، فقال لك: إحياء المقبور، حطلع اللي كان مدفون، يعني في من أدلة استحباب بناء المساجد على القبور، وأتى بكلام ساقط يدل على قلة فهمه. فكان مما جاء به قال: الذين غلبوا على أمرهم في أمر أهل الكهف لنتخذن عليهم مسجدا. فترك الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين وذهب يحتج بكلام جماعة من الناس في أمة سبقت لا ندري ماذا كان أمرهم. قال: غالب أهل العلم إن هؤلاء الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا هم أولو السلطان من الجهلاء ساعة إذ، ليسوا أهل العلم. فذهب يحتج بكلام أهل السلطان السابقين ويترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو صح إن الذي قال هذا هم المؤمنون، فهذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إذا جاء يخالف شرعنا، شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا إذا جاء موافقا، لكن إذا جاء مخالفا كما هو الحال هنا، لو صح أن هذا كلام الأتقياء منهم قالوا نبني على قبورهم مسجد في عصر أيام أهل الكهف، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وحذر منه، فبأيهما نأخذ، بكلام نبينا أم بكلام نبي سابق أو صالح سابق؟ بكلام نبي. فيقول لك: جبنا الأدلة والحجج والشبه جايين، جبنا بأدلة وحجج قوية، لا أدلة ولا حاجة، ده هو كله كلام محرف أو يعني ملبس به أو ملوي عنقه وكذلك. فهكذا صنع هؤلاء، جاءوا له بحديث، قالوا: حديث عمران بن حسين إن الله خلق الذكر. فقال لهم أحمد: هذا غلط. وأحمد طبعا إمام السنة وحافظ الحديث، يحفظ ألف ألف حديث كما قلنا. قال لهم: ليس هكذا، حدثنا غير واحد عن عباء عن عمران قال إن الله كتب الذكر. كتب غير خلق، تفرق كتير جدا، ليس في هذا حجة له. فقلت له، فقال لأحمد بن حنبل احتجوا عليه بحديث ابن مسعود: ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. فقال لهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل: إنما وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض، ولم يقع على آية الكرسي. الله تعالى الحديث يقول: ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، فليس في هذا أنها مخلوقة، إنما الخلق وقع على هذه الأشياء المذكورات، وأنها مع عظمتها لكنها آية الكرسي كلام الله أعظم منها، فليس في هذا حجة على ما قلتم. فانقطعوا معه في الحجة، مش عارفين يأخذوا منه حق ولا باطل، لأنه لا يقول للحق، هم مبطلون ويريدون أن يأتوا بشبهة، لكن الشبه لا يمكن أن تمر على أهل العلم أمثال أحمد، مثل أحمد قوي، إنما يشرب الشبهة الجهلاء أو ضعاف العلم. تلاقي بعض الناس ممن علمهم قليل جدا إذا ذهب إلى جلس مع أهل البدع وسمع منهم شبهة ممكن تملأ قلبه وينقلب عن مذهبه فورا، يقول لك لا ده قال كذا وسمعته يقول كذا، وعنده على هذا حجج، هو في واقع الأمر ما عنده إلا شبه، لكن هذا الضعيف لما جلس بين يديه أخذت الشبهة بقلبه فانقلب على عقبه. لكن لو أن هذا الكلام عرضه على أهل العلم لا نفوه له نفيا ولا نسفوه نسفا، ولكنه كان ضعيف القلب ضعيف العلم ولهذا غلبته الشبهة. لكن أحمد بن حنبل لا تغلبه الشبهة، ثابت كالجبل، إمام في الحفظ، كل شيء عنده له جوابه لأنه على الحق. قال أبو عبد الله: وكان القوم إذا يعني انقطعوا عن الحجة عرض ابن أبي دؤاد فتكلم. بعث الجماعة اللي حديثك لما هم يزهقوا خالص دخلوا ابن أبي دؤاد يتكلم. فكلمني مرة فلم ألتفت إليه، فقال للمعتصم، وكان يجل ابن أبي دؤاد هذا شيخه بقى في الاعتزال، ألا تكلم؟ فقلت لست أعرفه من أهل العلم والكلام فأكلمه، أنا ما أعرفش عنه، أنا ما أعرفش درجة من أهل العلم أصلا يعني. فقال أبو عبد الله: وكان ابن أبي دؤاد من أجهل الناس بالعلم والكلام. قال: فجعل ابن أبي دؤاد يقول: يا أمير المؤمنين، والله إن أجابك لهو أحب إلي من 100,000 دينار و100,000 دينار و100,000 دينار، وعد من ذلك كثيرا. فقال المعتصم: والله إن أحمد لفقيه، والله إن أحمد لفقيه، ده شكله عالم، والله إنه لعالم، ووددت أنه يكون معي يصلح من شأني ويرد عني أهل الملل، بس يجي معايا. وحابب بقى يرهب أحمد، وقال لأحمد إيه المعتصم؟ قال: يا أحمد، أتعرف صالحا الرشيدي؟ تعرف واحد اسمه صالح الرشيدي؟ فقال أحمد: قد سمعت اسمه، أيوة أنا أسمع الاسم ده من زمان. قال له المعتصم: هذا كان مؤدبي، ده الشيخ بقى اللي رباني واللي هذبني واللي كان بيعلمني وأنا صغير يعني، وكان صاحب سنة، فسألته عن القرآن فخالفني، عمل زيك كده برضو، عملت في إيه؟ قال له: ما أدري. قال: أمرت به فوطئ وسحب، جبناه وعملناه كده زي السجادة ومشينا عليه وسحبناه على وجهه، وده شيخي ومؤدبي وأستاذي، كان يقول له خد بالك يعني. ثم قال لي: يا أحمد، أجبني إلى شيء لك فيه فرج حتى أطلق عنك بيدي، ولا أركبن إليك بجندي. الكلام ما نفعش، الترغيب اللي قال له أنا عملت كده في أستاذي وشيخي وخليته يعني بارية كأنه سجادة ودسنا عليه برجلينا وسحبته على وجهه، أحمد ما خافش فأراد أن يغريه، وقال له: يا أحمد، أجبني وأنا أفك قيودك بيدي، وأنا أمير المؤمنين، وأركب إليك وأجيلك لغيت بيتك بالموكب والحشمة والخدم، وأجعل لك شأنا بين الناس، وأطأ بساطك، يعني أدخل بيتك وأقعد عندك، ودي حاجة شرف كبير عند أهل الدنيا إن واحد مثل أمير المؤمنين يدخل عند واحد روح يزوره، حاجة ضخمة جدا، حاجة كبيرة يعني. فبيقول لي: أحمد، أنت بس وافقني وأنا أخليك حاجة مهمة أو في البلد يعني. فقال أحمد: أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طال المجلس، الموضوع طويل أوي برضو، أحمد كما هو لا يحركه عن الحق الذي هو عليه شيء كان، قال: رددت إلى الموضع الذي كنت فيه، رجعون السجن تاني، ووجه إلي برجلين من أصحاب ابن أبي دؤاد يبتان عندي ويناظرونني. فلما كان وقت الإفطار وجيء بالطعام جهد بي أن أفطر فلم أفعل. فلما كان في اليوم الثاني جاء الرسول فذهب بي، فقال لهم ناظرون كلموه، فجعلوا يناظرونني ويتكلم هذا من هنا وهذا من هناك، فأرد عليه وأرد على هذا وعلى ذاك، وإذا جاءوا بشيء من البدع والكلام قلت: لا علم لي بهذا، ما عرفش الكلام دول، لا أدري ما تقولون. فيقولون: يا أمير المؤمنين، إذا توجهت له الحجة علينا، لما يكون هو الكلام معاه وغالب، ينساب علينا، يعني يغرقنا بالحجج، وإذا نحن جئناه بحجة ليس له بها علم سكت. طبعا احنا كنسكت عندما نسمع كلام لا قيمة له، كلام الفلاسفة والمناطقة، هذا كلام لا ينبغي أن يرد عليه أصلا. فقال أحمد: لست صاحب كلام، أنا صاحب أثر. فلم يزالوا كذلك حتى طلع الفجر، فضجروا وقال: قوموا، ثم رد إلى المكان الذي كان فيه للحبس يعني. فلما كان الليل نام من كان معه من الناس، وظل أحمد متفكرا في أمره، يقول هعمل إيه. يقول: فإذا أنا برجل طويل يتخطى الناس في الحبس حتى دنا مني، فقال لي: أنت أحمد بن حنبل؟ فسكت. فقال لي: أنت أحمد بن حنبل؟ فسكت. فقال لي: أنت أبو عبد الله أحمد بن حنبل؟ قلت: نعم. قال: اصبر ولك الجنة، اصبر ولك الجنة. قال أبو عبد الله رضي الله عنه: فلما مسني حر السوط ذكرت قولته تلك فصبرت. قال له: أنت هتضرب بكرة بس امسك نفسك، وإن صبرت لك الجنة إن شاء الله. فقال أحمد: لما بدأ الضرب وضربت جاءتني السياط وأحسست بوخزها وشدتها، ذكرت كلامه اصبر ولك الجنة، فكان هذا مما صبرني كثيرا. فلما كان في الليلة الثالثة قلت: خليق أن يحدث غدا من أمري شيء، شكل كده بكرة هيحصل لي حاجة. فلما كان من الغد وجه إلي المعتصم فأدخلت عليه، فإذا الدار غاصة مليانة بالناس، فجعلت أدخل من موضع إلى موضع، وقوم معهم السيوف وقوم معهم السياط وغير، رعب يعني ضغط نفسي. ولم يكن في اليومين الماضيين شيء، ما كانش في ضرب أول يومين، كان في مناظرات. ثالث يوم بقى السياط والسيوف وكل حاجة جاهزة. فلما انتهيت إليه قال لي: أقعد. ثم قال لي: يا أحمد، أجبني إلى ما دعوتك إليه، فإنه بلغني أنك تحب الرياسة، ووالله إن أجبتني إلى ما فيه خلاصك لآتينك في حشمي وموالي، ولا أطأن بساطك، ولا أنوهن بك، هعمل لك منظر يعني، هخليك برضو راجل من الرؤساء. يا أحمد، الله الله في نفسك، يعني اتق الله أن تقتل نفسك. قلت: يا أمير المؤمنين، هذا القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره، فمهما وضح علي من حجة صرت إليها، هات لي حجة من كتاب الله ومن السنة تؤيد ما تدعون الناس إليه، أنا لا أقول إلا بكتاب والسنة. فقال: ناظروه، كلموه. قال: فجعلوا يناظرونني ويتكلم هذا فأرد عليه، وهذا فأرد عليه، ويتكلم هذا فأرد عليه، حتى صار صوتي يعلو على أصواتهم، واحتجوا علي بأشياء كثيرة، فلم يجد معه الكلام. فلما طال المجلس خلى بالمعتصم، قال: طب أنا أقعد معاه لوحدي دقيقتين. وكان المعتصم لا يعلم، كانش يفهم حاجة يعني في الموضوع ده، وكان يظن أن القول قولهم، كان مفكر إن أحمد بن أبي دؤاد والمعتزلة هم على صواب، فانفكرني أنا مجرم يعني. فنحاهم وردني وقال لي: ويحك يا أحمد، أجبني حتى أطلق عنك بيدي، والله إني لأشفق عليك كما أشفق على هارون ولدي، أنا عنك زي أولادي. فرددت عليه نحو مما قلته له قبل هذا، قلت له يعني ائتني بقرآن أو بسنة، ما دارش أقول لك حاجة من دماغي، ده دين. فغضب ولعن وسب، ما نرفز بقى منه، وقال: لقد طمعت فيك أن تجيبني، لكنك يبدو أنك لا تجيب، خذوه فاسحبوه على وجهه. بدأ بارحة العذاب. يقول أبو عبد الله: وكان معي شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أعطانيه أبو الفضل بن الربيع، وكان في صرة في قميصي، كان واخد معاه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انزعوا عنه قميصه ولا تخرقوه، اللعوه يعني هدوم. ثم قال: ما هذا في ثوبك؟ ما هذه الصرة؟ فقالوا لي: ما هذا في ثوبك؟ فقلت: هذا شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صالح: قال أبي، فظننت أنه إنما درئ عن قميصي الخرق بسبب شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجعلت بين العقابين، جابوا خشب وشدوا إيد هنا كده وإيد هنا ليبدأ العذاب والضرب. وحتى ذلك العذاب، حتى نتكلم عن ذلك العذاب والضرب، كلام يحتاج إلى شرح طويل، وقد أزف الوقت على الانتهاء، فحتى ذلك الحين نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العلم زين وتشريف لصاحبه،
العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلبه لي تكون أولى العلم والآداب. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذكر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا.
العلم زين وتشريف لصاحبه،